الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمه فضيلة الشيخ.
احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب التهجد. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله يعقد الشيطان أي يربط الشيطان على قافية الإنسان، يعني مؤخر رأسه إذا نام. قوله 3 عقد، عقد جمع عقدة، أي يعقد الشيطان على قافية كل إنسان عندما ينام 3 عقد يضعها تحت مؤخر رأس الإنسان. قوله فذكر الله أي إذا استيقظ أول ما استيقظ يذكر الله عز وجل انحلت عقدة. قوله فإذا توضأ أي إذا انتهى من وضوئه انحلت العقدة الثانية. وقوله إذا صلى أي صلى صلاة الصبح، وقيل صلى من الليل. وقوله خبيث النفس يعني إذا لم يقم فإنه سيصبح خبيث النفس كسلان عن الطاعة وعن العبادة. الوجه الثاني من الحديث أن ذكر الله عز وجل مطرد للشيطان ومجلب لملائكة الرحمن. الوجه الثالث فيه أن الشيطان حريص على إضلال بني آدم، ومن جملة ذلك توهينهم عن القيام إلى الفرائض والطاعات، ومنها صلاة الصبح. الوجه الرابع فيه أن المراد بالصلاة في هذا الحديث هي صلاة الصبح، وقيل قيام الليل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال بال الشيطان في أذنه. اشتمل هذا الشيطان على ذكر مسألة، وهي أن الإنسان الذي ينام عن الصلاة فإنه يكون قد بال الشيطان في أذنه. وهل بال في أذنه على الحقيقة أم أن النبي عليه الصلاة والسلام يمثل لحالته؟ يمثل لحالته، قولان لأهل العلم، والذي يظهر أنه على ظاهره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اشتمل هذا الحديث على بيان أن صلاة الليل أفضل أوقاتها هو الثلث الأخير من الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأن هذا الوقت هو فيه النزول الإلهي، ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا وينادي عباده ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. هذا الحديث تشرح فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنه كان ينام أول الليل ويقوم آخره، يصلي لله عز وجل ثم يرجع إلى فراشه فينام، يرجع إلى فراشه فينام. وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في غالب أحواله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك بأن أفضل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيرجع بعد الصلاة، يعني بعدما يوتر، وينام يعني جزءا يسيرا من الليل حتى ينشط على ما بعده من صلاة الفجر، وكذلك يستقبل يومه بنشاط صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات أو شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله بين الساريتين، السارية هي العمود أو الاسطوانة الذي يحمل عليه سقف البيت مثلا أو المسجد. قوله حبل ممدود أي مربوط بين هذين العمودين أو الساريتين. قوله إذا فترت يعني ضعفت عن القيام، تعلقت بالحبل حتى يعني حتى لا تسقط وتبقى نشيطة. وكانت زينب رضي الله عنها من المتألهات الناسكات متعبدات. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا فتر فليقعد، يعني إذا ضعف ولم يستطع إكمال الصلاة فليقعد. الوجه الثاني فيه في هذا الحديث الحث على أن يكون الإنسان في حالة اعتدال وتوسط في العبادات والطاعات، وأن يبتعد عن أن يتكلف الأشياء ويشدد على نفسه. فدين الله عز وجل حسنة بين السيئتين وفضيلة بين الرذيلتين. الوجه الثالث فيه يعني جواز تنفل النساء في المسجد، فقيل بأن زينب رضي الله عنها كانت تصلي فيه ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بأن هذه الصلاة إنما كانت في بيتها. الوجه الرابع، نعم الوجه الرابع فيه أن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقوم النافلة أو يصلي من الليل أن يأخذ قسطا من الراحة لينشط في ذلك، كما كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وتنبيههم على ما فيه خيرهم ونجاتهم. الوجه الثاني في هذا الحديث جواز ذكر الشخص بما فيه، خاصة إذا كان مقصرا في الطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمر: لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان. الوجه الثالث فيه أن العمل كلما كان ديمة فهو أفضل من العمل المبتور، فالعمل المبتور ليس له عند الله قيمة، وأما العمل الدائم وإن قل فهو أفضل عند الله سبحانه وتعالى. والوجه الأخير فيه ذم التكلف والتنطع والتشدد في الطاعات وفي العبادات. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل الحديث في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في القرآن ورد في أكثر من آية أتق الرقاب، وأيضا يقول في السنة، والآن في عصرنا هذا وفي زمننا هذا لا يوجد رقيق، ففي هذه الحال كيف تكون الكفارة؟
الحمد لله، الكفارة يا أخي الفاضل لا تقف فقط على عتق الرقاب، وعتق الرقاب مما تشوفت إليه الشريعة وحثت عليه وحرضت عليه من دون الكفارات. فلذلك قال جل وعلا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يذكر عتق الرقاب ويبين أن كل مملوك عتق فإنه يعتق عمن أعتقه جزء منه من النار. وأما في الكفارات فهي كما لا يخفى يذكر فيها العتق أولا، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام، ثم إن لم يستطع ينتقل إلى الإطعام. فأنت إذا عندك كفارة الآن، مثلا أفترض كمثال يعني جماع في نهار رمضان، الآن ليس هناك شيء من الرقاب، يعني يقال أنه والله عتق رقاب، يكون عليك صيام شهرين متتابعين. إذا كنت عاجزا عن الصيام تنتقل إلى أطعام 60 مسكين.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم صلاة راتبة الفجر بعد الفريضة، بعد فريضة الفجر؟
الحمد لله، من فاتته راتبة الفجر فإنه يقضيها بعد الفجر، يعني دخل المسجد ولم يصلي سنة الفجر القبلية ووجد الصلاة قائمة، بعد الانتهاء من الصلاة يصليها، فإن لم يستطع أو غفل فإنه يصليها في وقت الضحى، الأمر في هذا واسع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: لا أحفظ جميع الأذكار الواردة في الصباح والمساء، فأكتفي ببعضها بما أحفظه من هذه الأذكار فقط.
الحمد لله، ليس من شرط أذكار الصباح والمساء أن يأتي بها المسلم جميعها، وإنما يأتي بالقدر الذي يحفظ. وأنا أنصحك يا أخي الفاضل، إذا يعني كنت حريصا على أذكار الصباح وأذكار المساء، أن تأتي بما تحفظ وأن تقرأ ما لم تحفظ. والحمد لله تيسرت الآن الأذكار هذه موجودة حتى في المحمول عندك، ممكن تحملها على جهازك وتقرأ من المحمول الأذكار اللي ما تستطيع يعني ما تحفظها، وأما التي تحفظها فتأتي بها من عندك يكون أفضل.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول: هل يجوز غسل الجنابة، أن يغتسل من الجنابة من غير جنابة والصلاة بهذا الغسل؟ يقصد الشيخ أنه يغتسل بدل أن يتوضأ يغتسل ويصلي وهو ليس على جنابة.
الحمد لله، إذا كان سؤال الأخ الفاضل استبدال الوضوء بالغسل، يعني هو وجب عليه الوضوء فقال بدل ما أتوضأ أغتسل، فإن هذه مسألة خلافية في الواقع. هل الغسل المسنون يقوم مقام الوضوء؟ قولان، الذي يظهر بأنه لا يقوم، وذلك لأن الذي وجب عليه هو الوضوء، والذي من شروطه الترتيب، وفي مسألة الغسل لا يكون فيه ترتيب. وأيضا كون الغسل هذا مسنون والوضوء فرض، لا ترتفع، لا يستبيح الإنسان العبادة إلا بها. لهذا أخي الفاضل، بالنسبة للذي يسقط الوضوء الغسل الواجب مثل غسل الجنابة، أما الغسل المسنون فلا تصلي به. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. وناصر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر تفضل.
سلامي للشيخ عزيز وجميع القائمين على إذاعة المباركة الطيبة هذه.
جزاك الله خير أبو ناصر. الله
سؤالي، جزاك الله خير، الوالد عنده مبالغ مالية لكن لم يطلع الزكاة يمكن لسنتين وثلاث سنوات لجهل منه.
نعم.
شو الحكم في الحالة هذه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك ابو ناصر. تسمع ان شاء الله. حياك الله. سؤال ابو ناصر، فضل الشيخ يقول للوالد عنده مبالغ ولم يخرج زكاة هذه المبالغ، فيقول ثلاث سنوات تقريبا جهلا يقول منه، فيقول كيف يخرج الآن يعني بدل هذه السنوات؟
الحمد لله، بالنسبة للزكاة واجبة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، ومن نسيها أو جهلها فإنها لا تسقط بحال، ولذلك مثل هذه العبادات ما تسقط بالتقادم. وذمة الوالد الله يحفظه مشغولة بهذه الزكاة والله يطالبه بها، لهذا بارك الله فيك يرجع الوالد إلى السنة الأولى وينظر في حسابه أو في المبالغ اللي كانت موجودة عند آخر السنة، ثم يخرج زكاة بهذه النية، ثم ينظر في السنة الثانية ما المبلغ الموجود مجموع إلى السنة الأولى أيضا. فأفترض مثلا في السنة الأولى كان عنده 100,000 ونقول له زكي أخرج 2,500، في السنة الثانية أصبح المبلغ 200,000 نقول مثلا زكي 5,000، في السنة الثالثة أصبح 300,000 نقول له زكي 7,500 درهم بهذه الطريقة. ولذلك يحرص الوالد على أن يبرئ ذمته مما اشتغلت به من حق الله عز وجل، ومن حق أيضا الفقراء، حق الله الذي أوجب الزكاة وجعلها حق أيضا للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول متى أستطيع المسح على الجوربين لتجديد الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان الذي لبس الجوربين وهو على طهارة فإنه يمسح عليهما مدة يوم وليلة. فمن شروط صحة المسح على الجوربين أن تلبسهما على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأيضا اشترط الفقهاء أن تكون ساترة لمحل الفرض، ومحل الفرض في الغسل غسل القدمين هما الكعبان الناتئان في أسفل الساق وفي أعلى القدم عن جانبي القدم، فيكون الشراب أو الجورب أو الدلاق قد ستر هذا المحل، قد ستر هذا المحل. أما إذا كان الجوارب دون الكعبين فإن هذا لا يمسح عليهم. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد فضل. نعم تفضل محمد على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
إزاكم الله خير أحد
البرامج. وإياك وإياك الله يحفظك محمد.
أنا الشيخ عندي سؤال، بس أنا الشيخ أنا عندي خشونة في الركبة.
نعم.
الفرائض أصليها أنا واقف عادي، لكن السنة الرواتب أصليها أنا على كرسي، هل في ينقص الأجر ولا شيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك. يبارك فيك محمد. حياك الله. حياك الله فيك. نجيب الشيخ سؤال محمد يقول عندي خشونة في الركبة فيقول الفرائض أصليها وأنا واقف، لكن يقول النوافل أصليها وأنا أجلس على كرسي.
الحمد لله لا حرج في ذلك ولله الحمد. بالنسبة للنوافل حتى لو كنت قادرا على القيام تصليها جالس، يعني يجوز لك أن تصليها جالسا. أما الفريضة الحمد لله ما دام أن عندك القدرة على أنك يعني تصليها قائما ولو كانت بصعوبة فلك الأجر والثواب وأحسنت فيها. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز أن أخرج الزكاة وأعطيها لمستحقها على مقسمة على عدة أشهر؟
الحمد لله هذا يختلف باختلاف طبيعة الزكاة. فإذا كان الأخ الفاضل السائل قد قدم الزكاة عن الحول فنعم يجوز للشخص الآن اللي زكاته في رمضان القادم يقدمها ويدفعها على شكل رواتب شهرية للفقراء والمساكين. أما إذا كانت الزكاة قد حلت يعني حلت فإنه لا يجوز له أن يؤخرها، التأخير الذي يضر بالفقهاء عفوا بالفقراء، وإنما يؤخرها بقدر الأيام اليسيرة ويكفيه يعني مثلا حتى يعود الفقير أو هو يبحث عن الفقير. أما يؤخرها على أقساط شهرية فهذا لا يجوز إذا حل عليها الحول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ راشد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ راشد فضل.
الله يحييك. أحسن الله إليكم. أبو نصيحة لشخص مقبل على الزواج خاصة الفترة اللي ما بعد العقد، وعندي سؤال بالنسبة لدبلة الزواج اللي تكون في يعني اللي يسمونها حفلة الملجأ، حكم الدبلة إذا ما كان في اعتقاد.
جزاك الله خير. الله يحفظك أخ راشد. تسمع إن شاء الله الرد. نعم نجيب الشيخ سؤال أخ راشد. يسأل أو يريد منكم فضيلة الشيخ توجيه نصيحة، يقول يعني شخص مقبل على الزواج ف يعني ما هي النصيحة له خاصة يقول بعد العقد؟
الحمد لله بالنسبة لمن عقد على امرأة فقد أصبحت زوجة له، ولذلك تجري أحكام الزوجية وليس من كل وجه فيما يتعلق بالأثر المترتب على ذلك، ولهذا بمجرد العقد حصل إيجاب وقبول وجود الولي وأيضا بقية أركان عقد النكاح فهي زوجة له. وأنا أوصي الزوج وأوصي الزوجة أولا بتقوى الله عز وجل وباحتساب الأجر في هذا الزواج، وأن يكون بقصد إعفاف النفس وتحصين الفرج وأيضا الرغبة في الأولاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، والبركة مع وجود هؤلاء الأولاد. كذلك يجب أن يتعلم الزوج وأن تتعلم الزوجة الحقوق والواجبات التي فرضتها الشريعة على الزوجين، فللزوج حق على امرأته وللمرأة حق على زوجها. فإذا أقام الحقوق وأدوا الواجبات ووفروا الحظوظ عاشوا عيشة هنية وحياة رضية بإذن الله جل وعلا، وهذه حقيقة من المسائل المهمة جدا. كذلك أن يعني يكون لدى الإنسان نصيب من القراءة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأحكام الشرعية المتعلقة بالحياة الزوجية، لأن بعض الناس قد يتفاجأ يعني في بداية الزواج أو في وسط الحياة الزوجية بوجود إشكالات فيعتقد بأن الحياة الزوجية لابد أن تكون مثالية بدرجة كافية، وهذا غير صحيح. يعني ما سلم من هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تسلم بقية البيوتات؟ وأيضا على الإنسان أن يحرص على الصبر، فالزوج الذي يجعل الصبر مطية والزوج التي تجعل الصبر مطية يصلان إلى المقصود بإذن الله تعالى ويرسوان بسفينة البيت إلى بر الأمان. أيضا التغافل خاصة في هذا الوقت اللي مثلا أصبح كثير من الناس يركز على أشياء أو أنه يعني يقدم جانب سوء الظن والشك في الطرف الآخر، ومن ذلك مثلا التفتيش المحمول أو الجوال والتنقيب عما فيه ويعني تقديم سوء الظن، وهذا كله حقيقة يعني من من الأشياء التي ترضي الشيطان، ويكون الشيطان قد يعني فرح بهذا وينفخ في هذا الأمر ويعتبره بذرة صالحة بالنسبة له، وهي طالحة وسيئة بالنسبة للمسلمين، فينفخ فيها ويسقيها. فلذلك يعني لابد من أن يعيش أهل البيت يعني على أخلاق الصبر والحلم والعفو والتغافل أيضا، التغافل. فالله جل وعلا يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: عرف بعضه وأعرض عن بعض. وهذا تغافل، وليس تغافل، لا تغافل، لأن الإنسان ما يركز على كل شيء. هذه بعض النصائح، وأنا أنصح الأخ الفاضل أنه يعني ينظر في بعض الكتب وبعض الرسائل وبعض البرامج، والحمد لله هنا في الدولة يعني موجودة كثير من البرامج اللي فيها تأهيل وفيها أيضا تدريب على يعني أمور الحياة الزوجية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سأل الأخوات السائل عن حكم دبلة الزواج إذا يقول لم يعتقد فيها شيئا.
الحمد لله، يعني بالنسبة للمرأة تلبس الحمد لله في الزواج وفي غير الزواج وفي عند العقد وغير العقد. أما الرجل فما عندنا شيء اسمه دبلة، ولا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، وجعل هذا شعار، وإن كان من أهل العلم أن يجعلها من العادات، لكن لما كان فيها شبه بما يفعل في بعض يعني الجهات على أنه يعني فيها نوع من العبادة وفيها نوع فيها الطقوس الدينية، فأنا أنصح الأخ الفاضل بأن يبتعد عن هذا ويكتفى بتلبيس المرأة الفتاة تلبيس الذهب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
كيف الحال يا أصحاب؟ كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا مرحبا ومسهلا.
الله يبارك فيك، طول لي عمرك، من زمان ما شفناك.
جزاك الله خير.
بس أسمع صوتك دائما في الراديو.
الله يحفظك.
الله يحفظك إن شاء الله ويبارك فيك. ويبارك في شيوخنا إن شاء الله.
تفضل تفضل أبو خليفة.
بارك الله فيك. أنا شوي عندي ركب مسوي لي عملية رجلين اليمين واليسار، أما أقعد على الكرسي أصلي وأقوم عندما يقوم الماء أقوم، ولكن أقعد على الكرسي أسجد وأركع. لكن في بعض مرات في البيت الصباح أجي أبغى أصلي السنة في البيت ثم أرجع على أروح المسجد، فهنا لما أصلي ركعتين فيصير عندي سهو، هل صليت ركعتين أو ما صليت ركعة أو ركعتين؟ أرجع أجيب أصلي ركعة الثانية، أصلي عقب أجد السهو وأرد أسلم، هل إن شاء الله صحيح صلاتي؟
إن شاء الله.
وبالنسبة للسؤال الثاني، ألبس أوقات جراب خفيف يعني، فتقريبا تبان الرجل يتوضأ يعني إذا كان واحد يركز عليها، لكن شيء من الإيدي بين قليل يعني. هل يجوز أن أتوضأ وعقب ألبس الجراب؟ وخمس مرات أصلي على يكون جراب ملابس وأمسح على فوق الجراب
إن شاء الله. زاك واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله الرد. الله يحفظك. الله يحفظك. حياك الله. نجيب فصيح سؤال أبو خليفة، يسأل عن يقول إنه أجر عملية في ركبته، فيقول أصلي الفرائض وأنا يقول قائما، لكن يقول في حال السجود والركوع أجلس على الكرسي.
الحمد لله، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وتولاك، بالنسبة لك لا حرج في ذلك ما دام أنك قادر على بعض الأركان وعاجز عن بعضها، تأتي بالذي تستطيعه، وأما الذي لا تستطيعه فتجلس فيه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولما كان الأخ الفاضل يستطيع على بعض الأركان ولا يستطيع على بعضه، يأتي بالذي يستطيعه من القيام والركوع، وأما السجود الذي يعجز عنه بسبب آلام الركبة فيجلس على كرسي أو على الأرض، والقاعدة الفقهية أن الميسور لا يسقط بالمعسور.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندما أصلي في المنزل دائما يقول أنسى في الصلاة، فيقول أشك هل صليت ركعة أو ركعتين، فأتي بركعة وأسجد للسهو.
الحمد لله. طبعا إذا كان مقصود الأخ الفاضل صلاة السنة فيجب طبعا من حيث الأصل أن الإنسان يستقبل صلاته، لكن لو حصل نسيان مثلا طارئ إذا شك بأنه نقص يأتي بالزيادة ويسجد للسهو. لكن إذا كان في الفرض وهذا مستمر معه فأنا أنصحه بمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، ولم يتيسر له يصلي به أحد الأولاد مثلا في البيت حتى يضمن صلاته، لأن اعتياد الإنسان النسيان بمثل هذه الصورة أعتقد بأن هذا مخل في الصلاة، فيصلي جماعة يعني حتى لو لم يكن في المسجد يصلي جماعة ولو في البيت.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول ألبس يقول جراب خفيف، لكن يقول فالشيخ يقول من يراه من قريب قد يرى يعني شيء من الرجل، لكن يقول من بعيد يعني من ينظر إلى هذا الجراب يراه لا يرى شيء من القدم، هل يجوز المسح عليه؟
الحمد لله. العبرة يا أخي الفاضل بحال الجورب، العبرة بحال الجورب. فإذا كان الجورب يكشف لون بشرة القدمين فجمهور أهل العلم يمنعون من ذلك، وإن كان بعض العلماء يرى بأن كلما غطى القدمين ولو كان خفيفا فإنه يمسح عليه. فأنت ليست العبرة بنظر الناس، كون اللي بعيد يراه سميك والقريب يراه صفي يعني يراه خفيف، لا، العبرة بأنت بحالك أنت مع هذا الجورب. فإذا كان يعني ساترا تمسح عليه، يعني بمعنى لا 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 يشف الجلد بحيث لا يشف بشرة القدم بحيث أنه كأن هذا الجورب يعني لا يسمى جوربا. أما إذا كان لا يسمى جورب ويغطي القدمين فلا حرج في المسح عليه.
بارك الله فيكم الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز الصلاة بالحذاء وأنا في المنزل حيث يقول أني على وضوء قبل لبس الحذاء؟
الحمد لله، نعم يجوز، يجوز الصلاة بالحذاء في البيت وفي الحديقة وفي الصحراء ما دام أنك متوضأ يجوز لك ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول السائل فضيلة الشيخ الذي سأل يقول هل يجوز إخراج الزكاة وأن أعطيها لمستحقها على يقسمها على عدة أشهر؟ يقول أقصد بالسؤال الزكاة وجبت، لكن يقول مستحقها من اليتامى والفقراء والقصر، ولا يجوز ولا يقوم أحد على أمورهم، وأخشى إن أعطيتهم الزكاة مرة واحدة أن يسرفوا في صرفها أو إنفاقها.
الحمد لله، أحسنت على توضيح سؤالك السابق. وأخي الفاضل أنت يعني في مثل هذه الحالة يجوز، ولك أن تتصرف عليهم بالآتي: أولا تخرج الزكاة إلى وكيل لك أو ولي عنهم مثلا، وتخبره بأن هذه زكاة لهؤلاء الأيتام، تصرف عليهم قدر الضرورة والحاجة حتى لا يبذروا في هذا المال ويسرفوا. فإذا وجدت شخصا غيرك يكون أفضل حتى تبرئ ذمتك مما اشتغلت به من هذه الزكاة. وإذا لم تجد لا بأس، بشرط أنك تعزل هذا المبلغ عن بقية مالك مثلا وتقوم أنت بالصرف عليهم مثلا، وإن كانت الحالة الأولى أنا أرى بأنها أفضل. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول أنا شارفت 70 ومتزوج من زوجتين، لكن يقول مشاكلهم أكثر من نفعهم. أنا يقول حاليا اعتزلتهم من كثرة المشاكل، هل هذا جائز؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يجعلك ممن طال عمره وحسن عمله. وبالنسبة لهاتين الزوجتين يجب عليهم أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على الوئام لا على الخلاف والشقاق والنزاع، فإن هذا لا خير فيه. ومما يدل على ذلك الآن وأثره المعجل هو يعني هجران الزوج لزوجته، هجرهما، والسبب في ذلك كثرة هذه المشاكل، وهو يريد أن يرتاح خاصة في مثل هذا السن. ولذلك أخي الفاضل أنا أنصحك أولا بسؤال الزوجتين ما يعني ما هو سبب المشاكل. هل سبب المشاكل كونهم في بيت واحد؟ اعزل كل امرأة في بيت. هل سبب المشاكل الخلاف على قضية العدل في المبيت؟ اعدل بينهم في المبيت. أما تقول لي لا هذا ولا ذاك، أنا أنفق على كل امرأة منهن وأيضا كل امرأة في بيت وأعدل عند هذه وعند هذه، لكن للأسف يعني سببوا يعني تقول أنت بأنه سببوا لك يعني حزن وألم لأشياء تافهة، فلك الحق أن تهجرهما. نعم لك الحق أن تهجرهما، فقد هجر النبي عليه الصلاة والسلام نساءه شهرا كاملا لأشياء طبعا ليست من هذا القبيل، وإنما طلبوا الدنيا شيء من أمور الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يرغب في يعني مثل هذه الأمور، ونزلت آية التخيير. فلك لك الحق، لكن على أن لا تطيل المدة. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول ما هي الطريقة الصحيحة في الانتقال من الركوع إلى السجود، ويقول ما طريقة النزول على الركبتين وعند السجود، وما طريقة وضع الرأس واليدين في السجود.
الحمد لله، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع كان يجافي عضديه عن جنبيه، هذا إذا كان لوحده أو كان إماما. أما المأموم فإن من الصعب جدا أن يجافي عضديه عن جنبيه في الركوع بسبب التلاصق في الصف. الأمر الثاني بالنسبة للنزول من القيام إلى السجود، فإذا كان قصد السائل يقدم أيهما يديه أم ركبتيه، الأمر في هذا واسع، وذلك لأن هذه المسألة من المسائل التي اشتد حولها الخلاف في القديم والحديث، وسببه معروف، سببه أحاديث واردة في هذا الباب، منهم من يحسنها ومنهم من يضعفها، وسببه أيضا دعوة انقلاب الحديث على بعض الرواة مثلا وشيء من هذا القبيل. فلذلك لو نزلت بركبتيك لا حرج، ولو نزلت على يديك لا حرج. المسألة الثالثة في السجود أيضا يجافي المصلي فخذيه عن بطنه أو بطنه عن فخذيه، وكذلك عضديه عن جنبيه، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى رفع مرفقه حال السجود حتى لو مرت بهمة، يعني شاة صغيرة لمرت من بين يديه، وهذا طبعا للمبالغة. والمقصود بأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه في مسألة في الصلاة، وقد قال لنا عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يقبل حج البدل عن شخص توفي من مالي وليس من مال الذي من المال الذي تركه الميت؟
الحمد لله، نعم يجوز للإنسان أن يحج عن ميت من ماله الشخصي، وإن كان لديه مال، لأننا نحن ذكرنا مرات بأنه يجوز للحي أن يأخذ إذا أعطي مالا هبة، يجوز أن يحج بهذا المال، وحجه صحيح ولله الحمد إذا توفرت الشروط والأركان. وكذلك الميت ولو خلف مالا، لو تبرع شخص وقال أنا أحج عنه، أو دفع مالا لنائب ينوب عنه في الحج عن هذا الميت، كل هذا جائز ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفض الشيخ أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة، يقول ما معنى الخفين؟
الحمد لله، المقصود بالخفين هما ما يلبسان في القدمين، يغطيان القدمين ويكونان من جلد، وهذا معروف عند المتقدمين، يعني كانوا يلبسون الخفاف. الخفاف هي يعني شيء مصنوع من الجلد يغطي القدمين مثل الجوارب اللي موجودة عند الناس الآن، لكن الخفاف من جلود.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد أن يقول خرجت من المسجد اكتشفت أنه توجد نجاسة على ملابسي، هل علي أن أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، من اكتشف النجاسة بعد الصلاة فصلاته صحيحة، لأن النجاسات هذه من باب المنهيات والتروك، وأما من علم بها أثناء الصلاة فوجب عليه أن يزيلها إن استطاع، وإلا قطع صلاته وأعادها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن في وقت العمل أثناء يقول أداء العمل إذا كان لا يؤثر على سير العمل؟
الحمد لله، طبعا أداء العمل واجب وقراءة القرآن مستحب، فإذا كان الإنسان حينما يقرأ القرآن يفوت العمل فهذا لا يجوز، يعني يفوت العمل ويؤخر المعاملات وربما أساء إلى المراجعين، هذا لا يجوز. أما إذا قال الموظف بأني أنا نجست العمل وأنهيته وأصبح عندي وقت فراغ ماذا أصنع به، فيريد أن يكمل ختمته أو يقرأ مثلا في القرآن، هذا لا حرج فيه، لأن هذا وقت فراغ انتهى من عمله وأنجز معاملاته، فله ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول ما حكم من ترك الصلاة لعدة سنوات، هل عليه الآن أن يقضي جميع هذه الصلوات؟
الحمد لله، من ترك الصلوات مثل هذه المدة فهذا خلاف حقيقة بين العلماء، منهم من يلزمه بقضائها مع كل صلاة صلاة، والقول الثاني والذي يظهر أنه الراجح ما دام أنه تركها متعمدا قاصدا عامدا فإنه لا يقضي في مثل هذه الحال، وإنما يواظب على الصلوات ويكثر من النوافل ويكثر أيضا من الأعمال المكفرة مثل الاستغفار ومثل الصدقات وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال الطيبة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا وفيصل، تفضل.
السلام عليك شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
صحة والعافية أنت وشيخ والإخوان، أنا واقف قدام المسجد، الله يجركم في الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير فيصل،
يا رب العالمين، آمين.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخي سؤالي، يعني أنا أنصح الأولاد أقول لهم يعني أنتوا بتصلوا في البيت لا تكون مسجد، يعني كله في البيت يعني، وهم الحين زعلانين علي أقول لهم هالكلام، هل علي ذنب أنا؟ يزعلوا أولادي مني بعد، ما أعرف والله جلال الله الشيخ، يعني هو اللي وعند يعني، فأنا أقول لهم يعني أنت لا تتركموا للمسجد كله في البيت، وهذا على الأقل بين يوم فرض واحد، فأنا ما أدري عليه ذنب ولا شيء، أنا زعلاني مني الحين، زعلوا أكثرهم يزعلوا مني.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك فيصل، الله يعافيك، جزاك الله خير،
آمين،
جزاك الله خير،
وياك الله يحفظهم، آمين،
آمين، آمين، جزاك الله خير فيصل. سؤال فيصل فضل الشيخ يقول أنصح الأبناء دائما بالصلاة في المسجد، لكن يقول يعني لا يستجيبون، فيقول الآن يعني زعلوا مني، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله، لك الأجر والثواب على نصحك ووعظك وإرشادك وتنبيهك لهم، وهم أعانهم الله على السؤال يوم القيامة، سيسألهم الله عن حقه وسيسألهم الله عن حقك أنت كوالد، تأمرهم بالمعروف وتدلهم على الخير وتخاف عليهم من النار وعقوبة الجبار، فيجب عليهم أن يعودوا إلى رشدهم وأن ينتبهوا من الاستمرار في هذا الطريق الشائك، يستغفر الله ويتوب إليه. أنت لم تأمرهم بمنكر ولم تأمرهم بشيء ما يستطاع، أنت أمرتهم الحمد لله بخير ومعروف وشيء مستطاع ولله الحمد، فأبشر بخير يا أبو فيصل، لك الأجر والثواب. الخوف على العيال بس، الخوف عليهم إذا هم ما تابوا وأنابوا ورجعوا الله عز وجل، الخوف عليهم أن الله يحاسبهم أو يعاقبهم في الدنيا قبل يوم القيامة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل إذا جفت النجاسة هل طهر المكان؟ يقول إذا أصابت ملابس الداخلية شيء من المذي ثم ذهب هذا المكان ولم يعد يقول فيه أثر، هل يقول المكان أصبح طاهرا؟
الحمد لله. بالنسبة لتطهير النجاسات طبعا يكون بطرق، طبعا أفضلها الماء، وأما إذا زالت النجاسة بسبب الشمس مثلا أو بسبب الرياح أو جفت بسبب يعني أمور ليس للإنسان فيها فعل فهذه تطهر ولله الحمد، لأن التروك لا تحتاج إلى نية، ولذلك إذا أنت كنت متيقنا ومتأكد، أنت إذا كنت متيقن ومتأكد وجود نجاسة ثم اختفت بسبب الشمس أو بسبب الرياح أو بسبب شيء مثلا، فخلص يكون الثوب أو السروال أو القماش هذا الذي أنت ذكرته قد طهر ولله الحمد.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم المكالمة. أبو محمد فضل. نعم أبو محمد فضل.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد. الله يبارك فيك ويحفظك محمد.
الله يبارك فيك. يا أخي عندي سؤال بارك الله فيك.
نعم.
أنا عندي وزن طبعا، ووزني ثقيل، وثاني شيء عندي الديسك وأتعالج وأخذ سلمك الله علاجات مهدئة، ورابع شيء عندي خشونة في الركبة، وطبعا الضغط والكوليسترول والسكري والحمد لله رب العالمين، يعني كل شيء هذا موجود عندي، ولكن طال عمرك أحيانا ما أقدر أصلي في المسجد أصلي في البيت، فهل إنه يعني صلاة اللي في البيت نفس صلاة اللي في المسجد ولا لازم أصلي في المسجد؟ لأن علما إنه وزني ثقيل فما يعني ما في استطاعة عندي أوقات أروح وأجي أو أوقات أي يعني، بس ما بدني يعني شيء بسيط أمشي شوي فيها لكن أتعب، أو إذا أوقف أتعب زيادة
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك، يشفيك ويعافيك محمد،
ودعواتكم لنا يا طويل.
الله يشفيك ويعافيك، جزاك الله خير محمد.
إن شاء الله.
سؤال محمد فالشيخ يقول وزني ثقيل ويقول عندي عدة أمراض الديسك وأخذ مهدئات ومسكنات وعندي خشونة في الركبة وعندي الضغط والسكر والكوليسترول الآخر. فالشيخ يقول من الأمراض، فيقول في بعض الأحيان أصلي في المنزل أستطيع الذهاب إلى المسجد.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، كما أسأله جل وعلا أن يكتب لك الأجر والمثوبة، وأبشر بخير يا أخي الفاضل. فالأمراض والابتلاءات هذه كفارات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله قوما ابتلاهم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. فالإنسان الذي يبتلى بمجموعة من الأمراض يؤجر أجر عظيم أكثر من الذي يبتلى بمرض واحد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل فالأمثل. ومن مكفرات الذنوب والخطايا هذه الابتلاءات، حتى إن أهل العافية يتمنون لو كانوا في الدنيا من أهل البلاء، لما يرون ما عليه أهل البلاء يوم القيامة من يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة. وبالنسبة لصلاتك يا أخي الفاضل، الأصل أنك تصلي في المسجد، ما استطعت إلى ذلك سبيل، وإذا عجزت عن ذلك في بعض الأوقات مثلا يعني ذهابك إلى المسجد يعني قد يكون يضاعف عليك المرض، أو مثلا أنت تخشى على نفسك من السقوط، خاصة ذكرت يعني السمنة وذكرت أيضا الأمراض التي قد يعني الإنسان يصاب بدوار أو بدوخة أو بشيء من هذا القبيل، لا حرج، تصلي في البيت. ولو صليت جماعة مع أم العيال أو بعض الأولاد مثلا أو البنات مثلا يكون أفضل حتى تنال أجر الجماعة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول هل يغفر الله عز وجل لتارك الصلاة من الصغر بعد يقول أن صار كبيرا والتزم بالصلاة؟
الحمد لله. نعم، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. إذا كان الإنسان مضى من عمره وقت طويل ولم يصلي لله ثم تاب، الحمد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأهم شيء أن الإنسان يثبت على الصلاة، وأيضا يكثر من النوافل والاستغفار وبقية الأعمال الصالحة.
بارك الله فيكم. الشيخ يقول بعد الانتهاء من صلاة الجمعة وبعد أن سلم الإمام رأيت يقول شخص دخل خلفي وكبر وصلى ركعتين صلاة الجمعة وخرج، هل الصلاة صحيحة؟ ويقول يعني رأيت هذا المنظر أكثر يقول من مرة.
الحمد لله، من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا ولا يصليها ركعتين، ولذلك الذي يفوته الركوع من الركعة الثانية فاتته صلاة الجمعة. أما من أدرك الصلاة ركعة الأولى أو الركعة الثانية قبل رفع الإمام من الركوع فقد أدرك الجمعة. فكان الواجب عليك يا أخي الفاضل أنك نبهت هذا الشخص وقلت له بأن أنت الجمعة قد فاتتك، كيف تصلي ركعتين؟ صلاة ركعتين تكون خلف الإمام. فنبهه بارك الله فيك، وعلم الناس الذين قد تعرفهم مثلا الذين لديهم مثل هذا الفهم المغلوط.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم ما يفعله البعض من الناس يقول عندما يريد أن يفعل شيئا بدلا أن يصلي صلاة الاستخارة إذا كان الوقت ضيق يفتح القرآن على آية من الآيات ثم يتفاءل ويمضي في أمره بدل أن يصلي صلاة الاستخارة؟
الحمد لله، هذا لا أصل له، هذا ما يسمى بالاستفتاح، هذا لا أصل له أن يفتح القرآن ما تقع عليه عينه يتفاعل به. طيب لو وقعت عينه على النار والعياذ بالله أو جهنم، أو وقعت عينه على ذكر فرعون أو الشيطان أو إبليس، ماذا يفعل؟ هذا لا أصل له، وقبيح حقيقة بالإنسان أن يسلك هذا المسلك ويترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هدي النبي الاستخارة، وأما هذا الفعل فهذا لا أصل له.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.